حافظ قرآن وسنة.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يسعدني ويشرفني أن أحل ضيفا على أي مؤتمر لحزب النور، الذي نود ونتمنى أن يكون حزبا رائدا في تقديم كيف يمكن للشريعة الإسلامية أن تسعد الناس في دينهم ودنياهم، وأن تحل مشاكلهم الإنسانية ابتداء وهي الأهم، وتحل أيضا بفضل الله تبارك وتعالى مشاكلهم الحياتية بما يستعينون به بالله عز وجل، ثم بما يبذلون من أسباب التي أمر الله عز وجل بالأخذ بها. كنا نقول أن الخطاب في هذه الأمور التي اصطلح العلماء على تسميتها بفروض الكفاية جاء في الكتاب والسنة خطابا للأمة، ثم نقل إلى الإمام عن طريق الوكالة، وهذا أفاد أولا تثبيت عقد الإمامة وبيان أركانه. وذكرنا أن النظم السياسية الغربية استعارت هذا الأمر، ولكنها لأنها ليس عندها موضوع لعقد الإمامة، وإنما موضوعه يظهر بعد ذلك وفق الإرادة الشعبية وليس وفق الإرادة الإلهية، صار هذا الموضوع عندهم كالجسم الغريب على نظامهم، بحيث أصابه عور قانوني، وصاروا مع أنه هو الأساس الذي قامت عليه نظمهم إلا أنهم يعتبرونه به عوار قانوني. ولكن الذي يهمنا نحن أكثر في هذا الجانب أن الخطاب حينما وجه إلى الأمة ابتداء ثم نقل بعد ذلك إلى الأئمة، أنه لم يعفي الأمة عند تقصير الأئمة أو عند غيابهم. هذه قضية في غاية الأهمية، فوجود هذا الخطاب إلى الأمة ابتداء يجعل الأمة مسؤولة مسؤولية تامة عن كل هذه الأمور، وأفضل الأحوال أن تتم الأمة هذه الأمور عبر الأئمة المطبقين لشرع الله تبارك وتعالى. ولكن متى لم يوجد هؤلاء الأئمة أو قصروا أو انحرفوا أو بدلوا، فإن الواجب الأصلي ما زال موجودا على الأمة وليس العكس. يعني ليس أننا نتيجة غياب الإمام سوف ننقل وظائفه إلى الأمة، لأن الوظائف كانت على الأمة ابتداء وكان الإمام وكيلا عنها في أدائها، بل إن الإمام حال كونه وكيلا عنها في أدائها لم يمنع الوجوب الأصلي على الأمة. ومن ثم رأينا في ظل أفضل الأئمة على وجه الأرض بعد الأنبياء وهم الخلفاء الراشدين أن الأمة لم تترك لهم المهمة كاملة، بل إن أعظم المدارس الفقهية وأعظم المدارس الحديثية وكثير من الأمور قامت خارج نطاق المؤسسات الرسمية للدولة. فرغم أن الأئمة كانوا يعينون الفقهاء ويعينون القضاء ويصرفون الرواتب لطلبة العلم وللمنقطعين للاشتغال بعلم الحديث ولغير ذلك، خرجت هذه المدارس الكبرى من خارج هذا الأمر. الآن النظم السياسية الغربية تحاول أن تقول أنهم أخطأوا خطأ فاحشا حينما أحالوا كل المهام على الدولة، وأنه لابد من أن يشارك المجتمع في هذا مما يعرفونه هم عندهم بمنظمات المجتمع المدني. طبعا كلمة منظمات المجتمع المدني كلمة سيئش السمعة في بلادنا، لأنها متى ذكرت استحضر معها التبعية للغرب، واستحضر معها سواء التبعية الفكرية او التبعية الاقتصادية او غيرها، ولكنها عندهم لانها جزء من ثقافتهم او المنظمات في المجتمع المدني التي هي بالفعل بنت بيئتها تساهم في انه متى ضعفت الدولة او قصرت فان المجتمع لا يسقط. وبالتالي سقطت الدولة في تاريخ المسلمين عدة مرات في غزو التتار وغزو الصليبيين ولم تسقط الامة لان الامة امة قوية. هذه المعاني العريضة كما ذكرنا قد موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى، لا يلزم ان تكون موجودة منطوقا ولكن توجد مفهوما او اشارة او تضمنا يعرفها من يعرفها ويجهلها من يجهلها. ونحن الان لا ندعي اننا جئنا استعرناها من العلوم السياسية المعاصرة لكي نفاخر بها، بل نقول ان هذه قالها شيخ الاسلام ابن تيمية قبل 7 قرون من الان، وقبل ان يعرفها الفكر الغربي المعاصر الذي يحاول الان ان يصل الى درجة من هذا النموذج. فاذا هذا مما نستفيده من هذه الآية الاولى التي ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان عليها مدار السياسة الشرعية، ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فالخطاب العام الموجه للأمة في كل في هذا الأمر وفي نظائره من الأوامر التي تتكلم عن الفروض الكفائية يقرر هذه القاعدة، أن الأمة قبل الدولة وأن الدولة تنشأ كنتاج من الأمة، ومع وجود الدولة لابد أن تستمر الأمة بحيث يكونان معا عونا على أداء الأمانات إلى أهلها. ومن ثم ها هنا اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخطاب في هذه الآية ألصق بالولاء منه بالرعية، لأنه ومع أن الأمر يعني يشمل الأمرين معا فهو خطاب للرعية أولا في اختيار الإمام الأعظم، أن هذه أمانة وهي من أعظم أمانات الدنيا أن يختاروا القوي الأمين. ثم بعد ذلك عندما يأتي هذا الإمام في تعيين نوابه عليه أن يراعي ذلك وأن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب كما يقولون، وهذا عليه قوام انتظام شؤون الدولة ان يكون المعيار هو الكفاءة والامانة وليس معيار القرابة او الحسب او النسب او التبعية. ومن ثم كلما كانت الدولة اكثر اظهارا للكفاءات وفيها كفاءات متعددة كلما كانت اكثر قوة واكثر قدرة على مواجهة التحديات. وايضا اذا عدنا الى الفترة الذهبية من تاريخنا وهي فترة الخلافة الراشدة، وإذا كنا دائما نستحضر أمثلة من تلك الفترة الذهبية فليس معنى هذا أننا ليس لنا تاريخ إلا تلك الفترة، ولكن هذه هي أمثل الفترات التي طبقت فيها السياسة الشرعية على وجهها الأمثل. ومع هذا فإن أضعف الفترات التي كانت فيها الخلافة الإسلامية إذا ما قورنت بالفترات التي طبقت فيها العلمانية لوجدنا أن هذه الفترات كان فيها من السعادة وكان فيها من استقرار شؤون الدولة وسعادة الناس ما لا يوجد في الأنظمة العلمانية. والنقطة الفارقة للانتقال بين أن يكون الحكم في المجتمع في مصر هنا النظام الشرعي وأن يكون الحكم هو النظام العلماني نقطة اختيار محمد علي باشا وليا على مصر، وهذه كانت عن طريق هيئة كبار العلماء التي نزعت خرشد باشا وعينت مكانه محمد علي باشا. إذا قبل أن تدخل العلمانية عن طريق محمد علي كان هناك للناس رأيهم في نصب الولاة ونزعهم، ورغم أن خرشد باشا كان معينا من قبل الخليفة العثماني إلا أن بعض ولاة الأمر وهم العلماء وهذا جزء من أبنيات السياسة الشرعية استطاعوا ان يقودوا الناس لنزع هذا الحاكم الذي لم يكن كفئا بحاكم اخر رأوه كفئا. وكان السبب الرئيسي ان خرشد باشا ضعيف جدا ومحمد علي في ذلك الوقت كان يظهر الصلاح بجانب ما كان يظهره من قدرة على قيادة امور الدولة، وان كان حدث ما حدث بعد ذلك لا يسألون هم عنه بعد هذا. ثم قال تعالى واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، فهذا هو ايضا معيار الحكم الذي ينبغي ان يحكم بين الناس اقامة العدل. والعدل كلمة مجملة شأنها شأن كلمة الحرية وشأن كلمة المساواة وغيرها، لا يكاد يختلف الاثنان من اهل الارض على انها قيمة لابد من وجودها، ولكن يختلف الناس في معاييرها اختلافا كبيرا، ونحن خطابنا ودعوتنا لجميع الخلق إن كانت البشرية في أثناء تاريخها الكبير ترددت من الشمال إلى اليمين فيما تعتبره عدلا، فما اعتبرته عدلا في وقت من الأوقات من وجود الإقطاع والاستعباد الإقطاعيين للناس في مزارعهم ونحو ذلك، وهذا شهدت بلادنا شيئا كبيرا منه ثم رجعت عنه بعد ذلك، وما تراه عدلا في وقت من الأوقات تراه ظلما في وقت آخر. فنقول إذا كان عندنا الخبر اليقين الآتي من عند الله تبارك وتعالى، الرب الخالق العليم الحكيم الخبير الرحيم، هذه الصفات مجتمعة تقول أنه لا بد أن تتبع شرعا، فإن الجور إنما يأتي إما من الجهل وإما من الهوى، وهما لا يكاد ينزع عنهما بشر. فطالما أننا سنجعل معيار العدل إلى البشر، فإنه ستجد أن هناك في كثير من الأحيان أنواعا من الجور تنشأ إما من الجهل بحقائق الأمور أو الجهل بعواقبها، وإما من الهوى. فالعدل عند أهل الغرب اليوم لهوى في أنفسهم أن تشارك المرأة الرجل، أن تكون مثله سواء بسواء، لكي تساهمه في مواطن العمل، لكي يتحرش بها الرئيس والمرؤوس. وهذا واقع لا نقول يقولون يوجد هذا في البلاد التي تعاني من كبت، بينما نجده في أرقى مؤسسات الدول الكبرى في أمريكا وإسرائيل وفي منظمات الأمم المتحدة ومسؤولين عن المؤسسات الدولية الكبرى، وربما تحرش أحدهم بخادمة أو عاملة فندق أو غير هذا. إذن هؤلاء عندما يعتبرون المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، وهذا مما لا يكاد يتصوره عقل أن يكون مع الاختلاف في التركيب والتكوين، أن يجعل الرجل كالمرأة والمرأة كالرجل، أو أن يتنازل الرجل عن قدر من رجولاته وتتنازل المرأة عن قدر من أنوثتها ليصير كل منهما كيانا مسخا جديدا لا هو رجل ولا امرأة، هذا بداهة العقول تنكره. ولكن مع هذا هؤلاء لأنهم غير منزهين عن الهوى اعتبروا هذا هو العدل، وأرادوا أن يقيمه في الدنيا أن يقيموه في الدنيا بأسرها. ولكن الله تبارك وتعالى عندما خطب الولاة أن يحكموا بين الناس بالعدل بين لهم هذا العدل، أو على الأقل بينه في القضايا الكلية الكبرى التي لا قوام للإنسان وإلا بها، وربما تركت مساحة للاجتهاد في هذا الباب وفي غيره فيما لا يتأثر به إنسانية الإنسان ولا تتأثر به كرامته الإنسانية. ثم أشارت الآيات إلى أحد الفروق الجوهرية بين الشريعة الإسلامية بين الشريعة الإلهية وبين القوانين الوضعية، أن القوانين الوضعية تحاول أن تخلق احتراما لقوانين وضعها بشر ليحكموا بها بشرا آخر، ومن ثم يبذلون جهودا عظيمة في إيجاد هذا الاحترام الذي لا يستطيعون في كثير من الأحيان أن يجدوه على الوجه الأمثل. بينما نجد أن الشريعة الإلهية بحكم كونها منزلة من عند الله تبارك وتعالى ينشأ في القلوب احترام وتعظيم وإجلال لها تلقائي، يغني عن كثير من التتبع الأمني والتتبع القضائي للمخالفين لهذه الشريعة. ومن ثم كثير من الناس يتكلمون عن الحدود وكأنها هي الحل الأول، والحدود ما هي؟ هي من باب آخر الدواء الكي، لأن الشريعة الإلهية تخاطب الناس أولا بالموعظة، وهذه الموعظة تجدي مع كثير من الخلق بفضل الله تبارك وتعالى. والدليل على هذا أن في بلادنا لا يوجد عقوبة على الزنا إذا كان برضا الطرفين، ولا يوجد عقوبة على شرب الخمر، وبفضل الله تبارك وتعالى مقدار هذه الجرائم في إطار محدود، لأن الموعظة هي التي دفعت عامة الخلق إلى أن يمتنعوا من هذا. ومع هذا يحتاج المجتمع للعقوبة الزاجرة التي تزجر الخارجين عن نظامه العام الذي ينبغي أن يكون هو الشريعة الإسلامية تماما، ولا أن يكون ولا أن يخرج عنها بوجه من الوجوه. فإذا يحتاج أي مجتمع إلى عقوبة رادعة تعاقب هؤلاء الذين يخرجون عليه، والذين يؤذون باقي الناس حينما يخرجون عليهم بقاذورتهم، ومن ثم في هذا الإطار ينبغي أن يفهم الحدود. نعود نقول أن أحد أهم الفروق بين الشريعة الإلهية وبين القوانين الوضعية أن الشريعة الإلهية منزلة من عند الله، يوجد في القلوب احترام وتعزيز وإعزاز وإجلال لها،
معه موعظة منزلة من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك سمى حدوده في كثير من المواطن، بل سمى كتابه كله أنه موعظة، وقال هنا في هذا السياق إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ثم كانت الآية الثانية التي تخاطب الرعية في أنهم عليهم أن يطيعوا ما أطاع الولاة شرع الله تبارك وتعالى وما طبقوا فيهم شرع الله، وأنه إذا كان هناك أمور قد يختلف فيها فينبغي أن يرد ذلك عند التنازع إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا قيد رئيسي في الإيمان. فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه هاتين الآيتين كما ذكرنا جعلهما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أساس لكتاب كامل يشرح فيه أسس السياسة الشرعية. ولو أنك يعني اكتفيت بذلك فهذا حسن، ولو أنك وصلت هذه الآيات بما بعدها من المواعظ والزواجر التي تقلع القلوب اقتلاعا من هذه القلوب الجامدة التي تريد أن التي تزعم الإيمان وتريد أن تتحاكم إلى الطاغوت، والتي تزعم الإيمان بالرسل ولا ترى أن لهم على الناس طاعة، إلى غير ذلك من المعاني التي بينتها الآيات، فإن هذا سوف يعطيك صورة متكاملة على حسن الشرع وتمامه، وأنه لا سيما هذا الإجمال العجيب الذي يوجد في كتاب الله تبارك وتعالى فيدفعك إلى البحث الحثيث عن تفصيله الموجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين الزجر الذي ينبغي أن نكثر منه في وجوه كل من زعم الإيمان ولم يرد تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، حتى وإن كن حسنت نياتهم فإنهم يحتاجون أن تمر على أذانهم وأسماعهم وقلوبهم وعقولهم هذه الآيات الزاجرة، لعل تلك القلوب أن تلين، ولعلهم يدركوا أن الله تبارك وتعالى أنزل شرعا ليتبع ولم ينزل كتابا ليقرأ تبركا ثم ينحى جانبا عن الحياة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام وأن يعز الإسلام بنا. وكنت أود أن لا أتحدث بين هذا شيخي وأستاذي فضيلة الشيخ ياسر البرهامي، ولكنه أصر أن أتحدث فأتممت له رغبته وأستسمحه في ذلك، فجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قد قدر الله عز وجل على الأمم أن يكون لها كالأفراد نقاط مفترق طرق يحدث بعدها توجه إما ذات اليمين وإما ذات الشمال. البشرية كلها كانت بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفترق طرق، لأن الله قبل بعثته نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، إلا غبر من أهل الكتاب، إلا بقايا قليلة من أهل الكتاب ظلوا على دين الأنبياء الذي هو الإسلام، توحيد الله سبحانه وتعالى واتباع أنبيائه ورسله. وبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، أرسله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعقب بعثته دخول أفواج من الناس في دين الله عز وجل، بعد أن كان الصراط المستقيم شبه خاوٍ إلا من بقايا أهل الكتاب القليلين، وإلا فعامتهم كانوا قد انحرفوا عن دين موسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهما أجمعين. ثم من نقاط الافتراق لحظة الهجرة التي تكونت فيها دولة الإسلام، والتي أعقبها بفضل الله عز وجل قدوم الوفود من المهاجرين، وكذلك تأكيد نصرة الأنصار وتكوين هذا المجتمع المسلم الذي لا يزال بالنسبة لنا القدوة والأسوة والرجاء والرغبة في أن يكون مجتمعنا على طريقته وشبهه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هكذا كانت لحظة الهجرة نقطة افتراق للأمة، وتكونت كذلك من خلال هذا المجتمع صورة متكاملة للحياة الإسلامية ليس لها نظير في مجتمعات البشرية المحيطة، في تكوين أفرادها، في تكوين أفراد هذا المجتمع وكذلك في نظم حياته. لا يزال الأمر لنا وأمامنا جليا واضحا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده من الخلفاء الراشدين. لم يكن تجربة إنسانية لكي ينسب الناس أنهم من حقهم أن ينظروا إليها كتجربة، وإنما كان تطبيقا عمليا للنور المنزل من وحي الله سبحانه وتعالى. كان ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ومن نقاط الافتراق كذلك يوم الفرقان، يوم غزوة بدر، كان مفترق طرق به بما حدث فيه من منة الله على المسلمين. يعبد الله عز وجل في الأرض، نحن ثمرة من ثمرات ما من الله به على الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إنزال النصر يوم بدر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إن شئت لم تعبد في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد اليوم، فكل عبادة إلى يوم القيامة بنصرة الله لهذه الطائفة المؤمنة في غزوة بدر. وهكذا كانت من اللحظات الفارقة من نقاط مفترق الطرق بالنسبة لأهل مصر لحظة دخول المسلمين فاتحين مع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إلى أهل مصر. دخل أهل مصر بعدها في الإسلام، أحبوه من كل قلوبهم، تمسكوا به، بذلوا من أجله، ساهموا في الفتوح كلها. صار قلب مصر هو الإسلام، لا يمكن أن تعيش بدون قلب، لا يمكن أن تعيش بدون هذا الدين، تموت فورا. صارت أمتنا أمة جديدة بهذا القلب الجديد، بدلا مما كانت عليه من آثار الانحراف عن دين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وزاد من شأن بلادنا أنها صارت في زماننا قلب العالم الإسلامي وأكثر المجتمعات تأثيرا فيه. لذلك عندما تتأمل مفترق الطرق الذي نحن فيه لا بد أن تدرك المسؤولية، ولا بد وأن تتعامل بناء على هذه المسؤولية، مسؤولية مشتركة لهذا الجيل، لأن ما يصنعه اليوم، ما يعمل به اليوم، يترتب عليه مصير أجيال قادمة، ليس في مصر وحدها ولكن في العالم العربي والإسلامي، بل أقول في العالم كله، فإن موازين الناس في هذه الأرض مرتبطة ارتباطا وثيقا بما يحدث في بلادنا من سنن المدافعة بين الحق والباطل، بين الإسلام والكفر، بين من يريد دين الله عز وجل وبين من يتكبر عليه ويأباه كإبليس اللعين. نعوذ بالله من حاله وحال أوليائه. نقول هناك مفترق طرق كان يؤدي بالأمة، كانت هناك نقاط افتراق طرق كانت تؤدي بالأمة إلى أجيال من الشقاء والتعاسة بسبب معصية الله، لها مقدمات. سمعنا في كلمة أخينا الكريم فضيلة الشيخ عبد المنعم كيف كان التغريب الذي بدأه محمد علي نقطة افتراق ظهرت ثمرتها بعد أقل من 80 عاما عندما دخلت جنود الاحتلال الغربي الإنجليزي إلى مصر، عندما هزم أحمد عرابي في وقعة التل الكبير ودخل الإنجليز محتلين إلى بلادنا. ما زالت أجيالنا منذ هذا التاريخ على الأقل 4 أو 5 أجيال، جد جدي هو الذي شهد هذا الأمر أو أبوه ربما شهده شابا. كان هذا التفريط الذي حدث منذ عهد محمد علي في التغريب وأخذ الأمة بعيدا عن مرجعية الشريعة في كل الأمور كان ثمرته هذا الاحتلال الذي كان مفترق طرق أدى إلى نشأة أجيال جديدة. تأمل. أقول للإخوة، هل رأيتم صورة أحمد عرابي؟
الحافظ قرآن
عن مرجعية الشريعة في كل الأمور كان ثمرته هذا الاحتلال الذي كان مفترق طرق أدى إلى نشأة أجيال جديدة. تأمل. أقول للإخوة، هل رأيتم صورة أحمد عرابي؟ كان رجلا بلحية أم حليق اللحية؟ كان رجلا ملتحيا، ومع مرور 37 عاما فقط منذ وضع الإنجليز مناهج تعليم جديدة فرضوها على الأمة وقوانين جديدة ومحاكم جديدة، مع أن المحاكم الشرعية بقيت لكن يحجم دورها تدريجيا، وأهل العلم يحجم دورهم تدريجيا، حتى حدثت ثورة عام 19. كيف كانت قيادة الأمة؟ في يد من؟ في يد من وضعوا الشريعة في المرتبة الرابعة وصفق الناس لهم على التحرير. لم يكن تحررا في الحقيقة، إنما أدرك الناس أن الاحتلال باق رغم أن الثورة قد أعلن نجاحها، وأن الناس كانت تفدي سعد زغلول بدمائها وتسمي أبناءها باسمه، وكان ذلك حبا حقيقيا. نجح الأعداء في زرعه، ونجحوا أن يوجدوا طائفة من أبنائهم ولكن يتسمون بأسمائنا. حقيقة واضحة ظهرت في دستور سنة 23 الذي وضعه من قاد ثورة 19، عندما جعلوا الشريعة الإسلامية بالنسبة لمرجعية التشريع في المرتبة الرابعة، لأن الدستور لم ينص على مرجعية ما، فكان التفسير لهذا أن الدستور أولا ثم القانون ثم العرف، فإن لم يجد الحاكم نصا من الدستور أو القانون أو العرف فيجوز له أن يحكم بالشريعة الإسلامية. كان معنى ذلك أن هذا الدستور يقول الحكم لغير الله إلا عند الضرورة فيجوز أن يكون لله. ناقضوا كتاب الله عز وجل الذي فيه إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ناقضوا كتاب الله عز وجل الذي فيه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا إلى قوله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فكان هذا الأمر علامة على نجاح ما غرته الإنجليز في بلادنا ولا حول ولا قوة إلا بالله الأمة تصفق لمن ينحي شريعتها وهي كذلك تصفق كما رأيتم في الصور إن أردتم أن تنظروا إلى أول من نزع النقاب عن وجه امرأة مصرية في الطريق العام وفي المجتمع العام كان سعد زغلول ينزع النقاب عن وجه زوجته صفية التي سميت صفية زغلول لأنهم يريدون التشبه بالغرب في أن تأخذ المرأة بدلا من اسم أبيها اسم عائلة زوجها تقليدا أعمى مع أن شرفها وعفتها في انتسابها وكرامتها في انتسابها إلى أبيها الذي ولدها ولكن كان هذا تقليدا للغرب ماذا حدث بعد ذلك الناس صفقوا لنزع النقاب هل اكتفى الناس بذلك انظر أنا أنظر إلى صور بعض الأقارب في الثلاثينيات أي بعد نحو 15 عاما أو تزيد أو تكثر أو تقل من ثورة 19 ماذا كانت صور البنات في هذا التاريخ صور بنات الشيوخ أنا أعرف قراباتي وأعرف أن آباءهم كانوا من الشيوخ الأفاضل المتدينين ولكن كانت صورهم في الثلاثينيات تدلك على مدى الانحراف الذي حدث في المجتمع بسبب الغرس الإنجليزي وبسبب هذا الفقد هذا التحريف المتعمد للهوية الإسلامية للمجتمع تجد التبرج الفاحش تجد في هذا التاريخ الذي كان قبل نحو 15 عاما لا تكشف امرأة وجهها أرى صور الفتيات في 16 و17 صور قريبات بالمايو شيء عادي في 40ينيات في منذ عام كتب مراسل وكالة الأسوشيتد بريس في إحدى الجرائد يعني وزعت على الجرائد ألمه الشديد من مقارنة حال الإسكندرية التي كانت بالفعل في ظنه وفي كلامه عروس البحر المتوسط في 40ينيات و50ينيات عندما كانت تمتلئ شواطئها بالنساء الجميلات والفتيات بلباس البحر بطريقة متحررة هو رجل كان يقارن بين هذا وبين المنظر الذي أصبح يراه الآن في الإسكندرية أصبحت كلها مليئة بالحجاب والنقاب والمصيبة الأكثر أن الناس يصلون في الشوارع منظر فظيع أحد رؤساء الصحف يخبرني أحد الإخوة الأفاضل يعمل صحفيا في صحيفة قومية كبرى بيقول له رئيس التحرير بيقول له اسكندرية دي البلد خربت ده الناس بيصلوا في الشارع وما تلاقيش إلا النقاب والحجاب خربت البلد والعياذ بالله إيه اللي حصل أيوة أيام الثلاثينات والأربعينات والخمسينات كنت تجد المايكرو جيب والماني جيب نقطة افتراق نقطة افتراق ما زلنا نعاني منها إلى الآن عندما دخل الإنجليز إلى بلادنا وشوهوا كل ما هو من هوية الأمة عندما غيروا نظم التعليم والإعلام والفن كل ذلك دخل على مصراعي ووجدت الأفلام اللي عايز يتفرج بس تقول ما يتفرجش يشوف نجيب الرحالي وأفلامه وهند ونادية ما عرفش اسمهم مش حافظ أسميهم بس هذا سوف تجد صورة المجتمع الذي تغير كثيرا في سنوات معدودة وظل تغيره هكذا عهود بداية نشأتي في صغري أنا كنت لا أعرف امرأة محجبة توجد في الطريق أول طالبة جامعية ترتدي حجابا في دفعتها كانت أختي رحمها الله الدكتورة سناء، كانت ترتدي شربا يظهر نصف شعرها، هي وطالبة أخرى فقط، وكلما دخلت امتحانا امتحنوها في ايه التزمت الانجليزي، مع انه كان حجابا عجيبا تحسنته بعد ذلك رحمها الله، لكنها كانت ترجع باكية من كل امتحانات، ترجع تعيط، الاستاذ ساب الطب اللي هي مذاكراه وقعد يكلمها في الايه، في اللي انت عامله في نفسك، انت معامله في نفسك كده ليه، وايه التزمت وايه الحجاب وايه وهكذا، ويترك سؤالها في الطب، ولا حول ولا قوة الا بالله. شيء عجيب، كان شيء غير مقبول، كان الميكروجيب شيء عادي جدا. اتذكر والدي عندما كان ينهى بفطرته بعض فتاة الاسرة لانه يرى الملابس الداخلية من خلال الجنل القصيرة، ولا حول ولا قوة الا بالله. تغير هائل حصل وما زلنا نعاني منه الى الان، وما زالت كثير من مدننا تعاني من التبرج والفساد ومن العلاقة غير السوية بين الشاب والفتاة. كل ذلك طريق مخطط، نقطة افتراق طرق حدثت ادت الى ذلك. عندما دخلت جيوش الاحتلال جيوش الحلفاء الى اسطنبول عاصمة الدولة الاسلامية المهزومة التي هزمت في الحرب العالمية الاولى عام 1917، عندها في نفس العام مصائب متتابعة، عندما نصبوا كمال أتاتورك زعيما للأمة التركية بعد سنوات معدودة عمل ما لم يستطيعوا عمله بأنفسهم، إلغاء الخلافة الإسلامية ظنوها إلى غير عودة، وحارب الإسلام حربا لا هوادة فيها، وربى أجيالا من العلمانيين، صارت العلمانية مقدسة لا يستطيع حتى من يكفر بها أن يمسها، بل صار حتى من ينتسب إلى الإسلام وإلى أنه ذا مرجعية إسلامية يقدسها كذلك ويدعو إليها، حتى جاء يدعو إليها في بلادنا ويطمئن الشعب المصري أن العلمانية لا تخالف الدين، لأنها تسمح بالتدين الشخصي وأن تكون الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان. وسبحان الله، تجد فكرة واحدة، نفس الفكرة التي يرددها من يقول المادة الثانية مادة ديكورية. عرفتم؟ فكرة واحدة موجودة لأنه جيل كامل يقول مادة ديكورية. لماذا؟ لأن الدولة لا تصوم ولا تصلي. هي الدولة لها دين؟ الدولة ملهاش دين. الدولة حصوم وتصلي؟ هذا فهم للدين، أن الدين هو الصوم والصلاة فقط. وأما نظم الحياة، أما المعاملة، أما الأخلاق، أما العقيدة، فهذه أمور شخصية. وأما نظم الحياة فإنما يضعها الناس، ما ارتضوه يكون شريعة، ما ارتضوه وبعضهم يحاول أن يمرر لنا الأمر ويغلفه بسكر ليمر السم إلينا، أن في بلادنا الناس يريدون الشريعة فتكون ديمقراطيتهم ملتزمة بالشريعة تلقائيا. عجبا، هل حدث هذا عبر كل السنين التي رفع فيها هذا الشعار حتى يرفضون أن يكون مخيدا بضوابط الشريعة؟ لأن هذا قيد تلقائي في مجتمعاتنا، وكأن الديمقراطية في مكان آخر مقبولة إذا ارتضى الناس غير هذا، ويحاولون تأصيل أننا نقبل الأمر على ما اتفق عليه الناس، دون ما اعتقاد من أن كل ما خالف شرع الله فهو باطل هنا أو هناك، في بلادنا وفي أي بلد في العالم. نحن نعتقد بطلان عبادة غير الله في كل شبر في هذه الأرض، ومن ضمن عبادة غير الله اتخاذ أرباب في الحكم والتشريع من دون الله عز وجل، كما قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما قال له إنا لسنا نعبدهم قال ألم يحرم الحلال ويحلل الحرام فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. لذلك نقول لا نقبل مثل هذا. إنما يريد ذلك من يريد فصل الدين عن الحياة ويحاول أن يمرر لنا أمور التي لا يستطيع أحد أن يجاهر برفضها من الشرع بأنها مقبولة لأن الناس ارتضوها. ونحن عندما نقول للناس قوموا فقولوا شرع الله نريد، قوموا فقولوا لا نرضى بغير شرع الله، لسنا نعرض حكم الله على اختيار الناس، وإنما نقول ما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. لذلك نقول إن تولى الناس سنقول سنبلغهم أن توليكم عن شرع الله واختياركم لغيره منهجا للحياة يجعلكم تتركون دينكم، يجعلكم تتركون التزامكم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ووالله لا نقبل ذلك ولا نرتضيه، وإن كنا نسعى إلى تغيير ذلك بما سعى إليه الأنبياء من الدعوة إلى الله عز وجل وامتثال أمر الله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فنحن لا نعرض شرع الله على الناس لأننا نقبل أن يرفض، أو لأننا نرضى بأن يقال له لا نريده ونقبل نتائج ذلك، بل سنسعى إلى تغيير هذه بكل ما يمكننا. وأول ذلك أن نقول للناس: عودوا إلى ربكم وتوبوا إلى بارئكم. وأن نقول أن هذا يقدح في أصل الإيمان، نقول ذلك بل قلناه بحمد الله تبارك وتعالى في فترات الشدة، فكيف لا نقوله وقد وسع الله علينا بزوال الطواغيت فرصة نقدر على استغلالها لنصرة الدين. فإن كنت تريد أن تستمر في طريقك الذي كنت فيه، ولكن لا تسفه غيرك، لا تحقر الرأي الآخر، دع الأمر. إحنا بنقول القضية دي قضية فعلا يعني تجعل الحريم حيران، كل القضايا المعروضة عليهم بما فيها الأسئلة الكثيرة تعدد الأحزاب الإسلامية. نحن نرى أن جمع الأحزاب الإسلامية في سلة واحدة ربما يفقدها خيرا كثيرا، وربما يجيش الأعداء عليها. ولذلك نظام القائمة النسبية لا يعني أن هناك فائز واحد فقط، نظام القائمة يمكن أن يكون هناك فائزين أو ثلاثة ونحو ذلك على حسب النسبة. لذلك احنا في الحقيقة يعني موقف الإخوة عدم الاشتراك في تحالفات مع أحزاب علمانية. على أي الأحوال، المسألة كما ذكرنا نحن نرى أن النظام القائمة فتح بابا للتعدد المقبول، وهناك بلا شك رغبة أكيدة في حصول تنسيق على المقاعد الفردية. ونحن نقول أو من البداية هو يوم ما يكون فيه في دائرة من الدوائر حد خلاف يعني كفاءة أعلى من مرشح الحزب النور، نحن سنترك المكان له. يوم ما حد يتقدم لذلك لا، نحن نقول هذا الأمر أكفأ وأفضل وناصر للمشروع الإسلامي في جملته. القدر المشترك بين الأحزاب الإسلامية وبين الأحزاب السلفية، لأن في كذا حزب سلفي كذلك، وفي اتجاهات إسلامية ذات يعني توجه سلفي كالجماعة الإسلامية معروف توجهها السلفي بعد المراجعات الأخيرة أصبح الموقف بفضل الله عز وجل جيدا. كل هذه في الحقيقة تهدف إلى هدف واحد وهو نصرة الدين. قد يكون هناك اختلاف في توصيف الواقع، قد يكون هناك اختلاف، والاستيراد ده امر طبيعي لا ينبغي ان تضيق صدورنا به الى درجة ان الدنيا خربت بسبب وجود اختلاف. طب ما احنا بنختلف مع بعضنا ولابد هنختلف، والصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في امور وسعتهم، وفي اختلاف غير سائغ لمخالفته البينات هنرده، وفي تكامل ممكن يكون. فالقضية دي لابد ان تستوعب، ولا يعني نهاية العالم ان حدث اختلاف بين المسلمين، هيحصل اختلاف قطعا وليست نهاية العالم. ولذلك نقول استوعبوا هذا، وكل عليه ان يكون ناصحا لامته، يحذر من ان يغش الامة. فالقضية مش قضية ان احنا يعني سيكون بيننا ما كان بين الناس الاخرين في الانتخابات، لا، احنا لنا اخلاق واداب اسلامية هنلتزم بها مهما خالفنا من خالفنا، ونرجو ان كل الاسلاميين يكونون فعلا صورة حضارية، صورة تقدم للعالم ما قدمته ثورة 25 من يناير من صورة رائعة في السلمية، في النظام، في الـ 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 الاهتمام بمصلحة البلد. وما وقع بعد ذلك، صورة مليونية 29/7 كانت صورة حضارية بلا شك. نريد ان تظهر هذه الصورة في الانتخابات، عايزين نبطل حكاية البلطجية دي، مفيش حاجة اسمها اسلحة، مفيش حاجة في طابور الناس كل واحد بيخش يقول رأيه ينصح فيه للأمة وينصرف. مش لازم بقى هنرمي بطن نفسنا على الصناديق عشان مش حد يزور، عايزين نلغي القضية دي، عايزين كلنا نتكاتف لمنع الممارسات السابقة، ونقدم صورة حضارية. انت بتقدم ورقة وغيري بيقدم ورقة، ايه المشكلة؟ احنا بينا تنافس على الخير، على نصرة الدين، غيرنا كذلك احنا لا نريد مصادرته، له فكرة تانية. احنا في هذا الحال وبهذه الموازنات نقول لا نستطيع الغاء الاخر، لا نريد كذلك هذا الامر، ولكن يأخذ حجمه الحقيقي الطبيعي كما لا يكون ممثلا للامة اذا لم تختاره الامة. لذلك نقول انصحوا لامتكم، وبنقول عايزين سلوك حضاري في الانتخابات، ونحن سنلتزم بذلك. ادابنا اخلاقنا الاسلامية تلزمنا بهذا، تلزمنا بترك الغيبة والنميمة والكذب، تلزمنا بعدم الاعتداء لحرمة الدماء والأعراض والأموال. يعني أنا أزعل جدا لما لاقي واحد بيقطع ورقة بتاعت حزب النور ولا بتاعت حزب الحرية ولا بتاعت أي حزب تاني، دعها، هناك مساحة واسعة للجميع، هذا مال أنفق، هو في الحقيقة ناس متبرعة به هنا أو هنا من أموال المسلمين. ولذلك لا أستحل أن أمزق هذه الأوراق إلا ما كان من دعوة إلى الفساد والفجور، وما دعوة إلى مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. لكن على أي حال نحن نقول دعوا هذا الأمر، والناس بإذن الله قد أكدوا أنهم يريدون شرع الله عز وجل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، مرحى بمشايخنا الضيوف وبإخوتنا الأعزاء، شرفتمونا بحضور هذا المؤتمر التأسيسي الأول لحزب النور. نشكر بداية فضيلة المستشار الأستاذ بهاء الجندي، ونشكر فضيلة الشيخ أحمد يوسف جزاه الله عنا خير الجزاء، نشكر كل فرد من أبناء هذه الدعوة المباركة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الخطوات في ميزان حسناتهم يوم القيامة. تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض أمطار، وتشتهي العين فيكم منظرا حسنا كأنكم في ربوع الناس أقمار. لا أوحش الله ربعا من زيارتكم يا من لهم في الحشاء والقلب تذكار. بداية حبيبي وأخي والمتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية سيدنا الباشمهندس عبد المنعم الشحات، وأشكر أيضا مرشحي الحزب الدكتور عبد التواب وهو غني عن التعريف ابن مدينة الفشل، والدكتور عامر وهما أستاذان بجامعة الأزهر، الدكتور عامر ابن مدينة ناسيا فضيلة الداعية الكبير فضيلة الشيخ محمد مصطفى أيضا المرشح عن مرشح القائمة عن مركز الواسطة. أشكركم جميعا، يعني نترك المجال واسعا أمام سيدنا الشيخ عبد المنعم، ثم بعد ذلك يأتي شيخنا المبارك الدكتور ياسر برهامي وهو على وصول. مرحبا بكم، شرفتمونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وبداية يدنا ممدودة بالخير، أيدينا ممدودة بالخير إلى كل من يرفع للإسلام راية. يا من تنش فيه أحشائي، يا من مني، يا من جزءا من أجزائي، يا من تبدو للجهال كأنك دائي، إني أعلم أنك حتما فيك شفائي. قل لي هل يأتيك ندائي، إنك مني أنت كأني، لست ورائي أنت كأني، حين شقائي حين جهلت طريق إلهي، من عند الألف إلى الياء، حين تصورت الدنيا حسي وغذائي وكسائي. إنك مسلم تشهد أن إلهك واحد، إنك فيها من شركائي، لكنك دوما تطعنني من خلفي وفي كعب حذائي، حين أراك تقوم بهذا يغرقني خجلي وحيائي. ووشاة القوم إذا بانوا تسري الطعنة في أحشائي، قل لي هل يأتيك ندائي، ابغي العزة عند إلهك، ليس العز دمي وبكائي. وغدا من قواك يميتك، إن أنت أهملت ندائي، رعى الله آذانا لا تصغي إلا لندائي الإيمان. وحي الله حناجر ترتفع بنداء الإيمان، بارك الله في قلوب طرع الإيمان، بارك الله في قلوب امتلأ صدورها بالإيمان. مرحبا بكم، شرفتمونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وبداية يدنا ممدودة بالخير، أيدينا ممدودة بالخير إلى كل من يرفع للإسلام راية. يا من تنش فيه أحشائي، يا من مني، يا من جزءا من أجزائي، يا من تبدو للجهال كأنك دائي، إني أعلم أنك حتما فيك شفائي. قل لي هل يأتيك ندائي، إنك مني أنت كأني، لست ورائي أنت كأني، حين شقائي حين جهلت طريق إلهي، من عند الألف إلى الياء، حين تصورت الدنيا حسي وغذائي وكسائي. إنك مسلم تشهد أن إلهك واحد، إنك فيها من شركائي، لكنك دوما تطعنني من خلفي وفي كعب حذائي، حين أراك تقوم بهذا يغرقني خجلي وحيائي. ووشاة القوم إذا بانوا تسري الطعنة في أحشائي، قل لي هل يأتيك ندائي، ابغي العزة عند إلهك، ليس العز دمي وبكائي. وغدا من قواك يميتك، إن أنت أهملت ندائي، رعى الله آذانا لا تصغي إلا لندائي الإيمان. وحي الله حناجر ترتفع بنداء الإيمان، بارك الله في قلوب طرع الإيمان، بارك الله في قلوب امتلأ صدورها بالإيمان. والله العظيم أنا قبلت أمانة هذا الحزب، يعني كأكل الميتة، وهي بعد الانتخابات أنا هستقيل من أمانة الحزب. والشيخ ياسر هو جنبي وكذبني، بيقول لي
مش هنقبل نسيب أمانة الحزب،
بيقول لي تترشح لعضو مجلس الشعب، وقال لي كده ولا سيد الشيخ ياسر. أنا طبعا ما أترشح، يعني بحب الشيخ ياسر قوي قوي قوي، لكن أنا ما أخش بيتي إلا بعد الفجر أو قبل الفجر، فما بالك بقى لما تترشح عضو مجلس الشعب، وإحنا عندنا في بلدنا بقى اللي عايز يزق طرمبة يجيب عضو مجلس الشعب. ها والله العظيم اللي عايز يجيب شقة يقعد ما يجيب ما في الشقة. والله العظيم ما بقول الكلام ده ورع. انا يا جماعة انا رجل فلاح صراحة يعني ولا اجيد هذا اللون. فانا كفاية على بس ان انا ادي درس في مسجد كفاية قوي. ولكن انا حطيت اسمي بس كده عشان الاخوة يشتغلوا كويس يعني تحت هذا الاسم. لكن والله انا ما اعرف حاجة عن الحزب ولا منت الحزب. خلاص يا جماعة ما لاش اتعبني عشان بس ما فيش حد يفتكر ان اشاوي الزعمة ولا حاجة. والله انا ما لقيت اللون ده خالص. انا ليه بس اخطب خطبة على منبر ادي درس فعليه كده حتى القى الله تبارك وتعالى.
الله
الله.